نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث الثاني عشر: حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا إسحاق بن الحسن، حدثنا أبو سلمة، حدثنا حماد عن عطاء بن السائب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افتخرت الجنة والنار، فقالت النار: يا ربي يدخلني الجبارون والملوك والأشراف، وقالت الجنة: يا ربي يدخلني الفقراء والضعفاء والمساكين. فقال الله تعالى للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاء. فقال للجنة: أنت رحمتي وسعت كل شيء، ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما النار فيلقى فيها فتقول: هل من مزيد؟ ثلاث مرات، حتى يأتيها تبارك وتعالى فيضع قدمه عليها فتنزوي وتقول: قدني قدني.
في هذا الحديث وكذلك الحديث التي قبله كلها فيها قدمة، بعضها رجلة، يعني بالإفراد. ولا يجوز أن يفهم من هذا أنه ليس لله إلا قدم أو رجل، تعالى الله وتقدس. وكذلك إذا جاء كف عينه: ولتصنع على عيني. وفي القرآن كما سيأتي لم تأتي العين مثنات، لم تأتي مثنات، وإنما جاءت مجموعة ومفردة. ولا يفهم من هذا الظاهر من ذلك أنها مجموعة أو أنها عين واحدة. وقد جاء في الصحيح ما يدل على التثنية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في قصة الدجال: إن ربكم ليس بأعور، إن الدجال أعور العين اليمنى، لأن العور فقده أحد العينين. فالمقصود الإخبار هذا، ويجوز أن يكون المقصود بذلك أنها ما تحتاج أن إلا يضع بها فيها عليه قدمه لضعفها ولعظم الله جل وعلا، ثم يحصل فيها هذا التغير الهائل، الانزواء والتضايق على من فيها، وأنها لا تتسع لأحد بعد ذلك. والنار فيها خلق من خلق الله لا تضرهم، الملائكة الذين هم خزنتها، عليها ملائكة شداد غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون. ويقول جل وعلا: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، يعني أن لها خزنة هي لا تضرهم فيها، وإن كانت حرها شديد جدا. وجبار السماوات والأرض لا يضره شيء تعالى وتقدس، ولا يؤثر عليه شيء، ولكن ابن آدم يؤذي الله، يؤذيه بأن مثلا ينسب له الولد ينسبه إلى ما يتعالى عنه ويتقدس، وقد يسب ويشتم مخلوقاته، وقد مثلا يجعل نفسه مضاهيا لله، فهو يؤذي الله بذلك. الذين يصورون الصور يؤذون الله. فالأذية، الفرق بينها وبين الضرر أن الأذى لما خف أثره وضعف، أما الضرر يكون الشيء البليغ. ولهذا قال: إنهم لا يضرونكم إلا أذى، الكفار يخاطب المؤمنين، يعني إذا أنكم تسمعون شيئا تكرهون من كلامهم ومن كذا. وقد توعد الله جل وعلا الذين يؤذون الله ورسوله بأنه لعنهم وسوف يعذبهم العذاب الأليم. المقصود أنه لا يجوز لنا أن نفهم من هذه الحديث التي مضت أنه ليس لله إلا قدم واحدة أو رجل واحدة تعالى وتقدس. وقد ثبت عن ابن عباس أنه قال في الكرسي: موضع القدمين، موضع قدمي رب العالمين تعالى وتقدس، لأن الكرسي تحت العرش يقول كالمرقات. فالله جل وعلا له قدمان، وسبق أن القدم والرجل شيء واحد. في هذا نفس ما مضى افتخار من الجنة ومن النار أنها تفتخر، والجنة كأنها تتوجع تقول: لماذا ما يدخلني إلا الضعفاء؟ والله حكم بينهما بما ذكر، قال الجنة أنت رحمتي، وقال النار أنت عذابي، ولكل واحدة منكما علي ملؤها. هذا وعد من الله جل وعلا، وإنه سينجزه لهما. وقد جاء تفسير ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم موضحا مبينا، وذلك لأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، وعلى أمته تقوم الساعة وتنتهي الدنيا، فلهذا جاء بإيضاح أمور الآخرة إيضاحا كاملا، حتى كأن الإنسان إذا طالع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا كأنه يرى الجنة ويرى النار ويرى الشيء الذي سيقع. ذلك بخلاف الأنبياء قبله، إنهم ما وضحوا هذه الأشياء فيما وصل إلينا مثل التوراة والإنجيل، ما وضحت في هذا كالوضوح الذي وضح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو السبب، الله أعلم، أنه آخر الأنبياء وعلى أمته تقوم الساعة، فالساعة قريبة، مع أن عمر الإنسان أيضا قريب. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 13، حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن يعقوب.
انتقل الآن إلى موضوع آخر، انتهى من ذكر الرجل والقدم وكذلك الكلام والرحمة، وبدأ في الآن إثبات اليدين لله تعالى، يعني صفة أخرى. وقلت إن كل هذا الكتاب جعله نموذج فقط، مثال، يقول يجب أن تحتذى العقيدة هكذا، أن تؤخذ من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله، يعني من الوحيين، ولا يجوز أن نجعل العقل هو الحاكم كما قالت المعتزلة وتبعهم على ذلك الأشاعرة، لأنهم يحكمون العقول، حتى جعل الفخر الرازي كتابا يقول أنه بناه على أنه أن الأصل هو العقل، يعني الأصل في تصديق الرسول العقل، يقول عرفنا صدق الرسول بعقولنا، فلا، وإذا كان هو الأصل لا يمكن أن يكون الفرع الذي هو الوحي يقضي عليه. هذا كلام باطل، لأن الأصل في هذا هو الوحي، ولهذا الرسل ما جاءت للناس بأمور عقلية وأمور قياسية، وإنما جاءتهم بالأمر بعبادة الله جل وعلا وتعريفهم بالله تعالى وتقدس. نعم.
أحسن الله إليكم. حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن يعقوب الهذلي، أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، حدثنا شبابة بن سوار، حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمين الله عز وجل ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما في يمينه. قال: وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع.
يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. سحاء يعني أنها تسح، يعني كثرة العطاء في الليل والنهار، وأن هذا لا ينقص، وذلك لأن كلامه، لأن عطاءه كلام، وما إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. قال: رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما في يمينه. قال: وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. في هذا إثبات اليدين وإثبات أن أحدهما يمين، وثبت في صحيح مسلم تسمية الأخرى شمال، أنه فيه أن الله جل وعلا يقبض سماواته يوم القيامة بيده اليمنى، والأراضين بيده الشمال. هذه يعني الشمال معناها أنها من الجهة الأخرى، وسيأتينا بعد هذا حديث أن كلتا يديه يمين، سيأتي كلام فيها. ولكن بعض المشايخ الوقت الحاضر أنكر لفظة الشمال، وقال إن الذي في صحيح مسلم شاذ. الشاذ ما هو هكذا، الشاذ الذي يخالف الثابت، هذا ما هذا تأسيس، لا، ليس شذوذا. صحيح أنه ليس شاذ، وقد روى الطبري رحمه الله في تفسير قوله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. روى بسنده عن ابن عباس قال: إن الله جل وعلا يطوي سماواته وأراضيه بيده اليمنى والشمال فارغة، شماله فارغة، وإنما يستعين بشماله من تكون يمينه مشغولة. ومثل هذا ما يمكن يقول هذا من باب الاجتهاد، وهذا هذا أخبار عن الله جل وعلا أو إثبات لذلك. فعلى كل حال غلط الذي قال هذا في أيضا الحديث الآتي: كلتا يدي ربي يمين كما سيأتي. الواجب أن نأخذ هذا على ظاهره ولا غير في ذلك. وقد جاء قول الله جل وعلا في ذكر كلامه ووحيه لما أنه قال في أنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تذكرون ولا بقول كاهن شاعر قليلا ما تذكرون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه وتي. فالقرآن يخاطب العرب بما يعرفون، لما كانوا يعرفون أن الأخذ باليمين أقوى خاطبهم بهذا: لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتي. قرأت لبعض العلماء في ترجمة بعض العلماء الذين كتبوا تفسيرا للقرآن لما وصل إلى هذه الآية: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين لقطعنا منه الوتي، مزق الكتاب وأحرقه. قال: أخشى أني أخطأت على ربي، فأخاف أني إنه يأخذني. يعني خاف من الله كثيرا. قال: أخشى إني أخطأت في تفسير شيء من كلامه فأحرق ما كتب. فالمقصود أن قوله هنا: يمين الله ملأ، عبارة عن كثرة رزقه وعطائه لعباده جل وعلا، وفيه إثبات يده جل وعلا وأنها تسمى يمين، أحدها تسمى يمين. وقوله هذا دلنا على أن هذا لكثرة الخير الذي لا يمكن أن ينقص، أن هذا بيد واحدة، يد واحدة. وقد جاء قول الله جل وعلا في الرد على اليهود: قالت اليهود يد الله مغلولة، يعني فقير، هذا معناه يد الله مغلولة. قال جل وعلا: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. مبسوطتان يعني بالعطاء والنفقة، يعني كأنه خلق الخلق كلهم رزقه رزقهم عليه يرزقهم، وقد تكفل بأرزاقهم قبل وجودهم وكتب ذلك وسجل، كما في حديث ابن مسعود: إذا مضى على النطفة كذا دخل عليها الملك، فأمر بكتابة أربع: عملها وعمرها ورزقها وشقي أو سعيد، يكتبه في بطن أمه. فكل شيء يحصل فهو من رزقه، وإن كانت الأمور لها أسباب جعل الله جل وعلا لها أسباب، فالأسباب هو الذي سببها وهو الذي قدرها وشاءها تعالى وتقدس. وفرق بين خلقه بأن هذا غني وهذا فقير وهذا حسن وهذا فيه كذا وهذا، حتى يحمد. وقوله: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، يعني أن كل مخلوقاته تستمد حياتها من ربها جل وعلا وهو الرب، والرب معناه الذي يرب خلقه بما يستطيع بما يحتاجون إليه، يربهم بما يحتاجون إليه، فهو يملكهم ويتصرف فيهم ويعطيهم ما يحتاجون إليه كل شيء، حتى وإن كانوا عصاة، فإن هذا المقتضى ربوبيته. كما أن الاستجابة، استجابة الدعاء يدخل في هذا، فهو من رزقه. ولهذا قال جل وعلا للكفار: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، لهم فسهم. إذا اضطر أحدهم ودعا ربه أجابه استجاب له، إذا ركبوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، إذا نجاهم أشركوا، ولكن عقولهم أحسن من عقول مشركي وقتنا الذين يعبدون القبور يعبدون الأولياء، لأن هؤلاء مثل ما قال شيخ الإسلام رحمه الله شركهم مستمر في الرخاء والشدة، وأولئك الشرك يكون في الرخاء، أما في الشدة فيخلصون لله جل وعلا، وذلك لأن أولئك عقولهم أصفى وأحسن، عندهم عقول، أما هؤلاء عقولهم ممسوخة لا عندهم، ليس عندهم عقول، ولهذا إذا وقع أحدهم بالشدة زاد شركه، نسأل الله العافية، جدته يبكي ويندب ويصيح، يدعو من؟ يدعو مخلوق ضعيف ما يملك شيء، الشيطان ضحك عليهم حتى أوصلهم إلى هذا الحد، نسأل الله العافية. وإذا قضي على الإنسان في عقله وفي دينه صارت الحيوانات أحسن حالا منه. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما في يمينه، لكررت أيضا، قال وعرشه على الماء، يعني وكلمة عرشه هنا حال، جملة حالية، يعني فخلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء، وقوله بيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، هنا قال الأخرى فدل على أن لله يدين، ولكن الأخرى ما سميت، قال إنها شمال، ربما يكون هذا تنزيها لرب العالمين جل وعلا، لأن المفهوم من الشمال عند الخلق أنها أنقص من اليمين، ولهذا جاء الخطاب كما سيأتي، وإذا قال كلتا يدي ربي يمين، يعني كلتا يدي ربي كاملة، نعم كاملة تامة، وقوله يدي الأخرى الميزان، الميزان المقصود هنا العدل، العدل يرفع ويخفض، يعني يرفع من يشاء بالطاعة والتقى والإيمان، ويخفض من يشاء بالكفر والعصيان، هذا الرفع الحقيقي. يدلك على هذا أن الله جل وعلا لما ذكر أن المخلوقات تسجد له، تسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، قال وكثير من الناس، هؤلاء الذين كثير منهم يسجد فقط، ثم قال وكثير منهم حق عليه القول، ثم قال ومن يهن الله فلا مكرم له، بمعنى أن الذي لا يسجد مهان قد أهانه الله، الذي لا يسجد لله جل وعلا وقع في الإهانة. إذا رأيت الإنسان صادا أن طاعة الله وعن السجود والصلاة فاعلم أن الله أهانه وأنه صار منقوتا، نسأل الله العافية. فالصلاة والسجود لله نعمة، نعمة كبرى أعطاها الله جل وعلا من يشاء، فهو ينعم بها على من يشاء، ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمزق، فلا يبزق أمامه ولا تحت قدمه اليمنى، فإنه يناجي ربه، يناجي ربه، يعني أنك دخلت على ربك تناجيه، والمناجاة هي كلام الاثنين بالسر أحد يسمعهما، وهذا لكل واحد، كل واحد يصلي، ولكن نغفل عن هذا الشيء، لهذا ما تكون الصلاة لها موقع كبير عندما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، وإذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، هكذا ينبغي المؤمن إذا وقع في شدة وأمر أنه يفزع إلى ربه ويدخل عليه ويناجيه في ذلك، إذا دخل في الصلاة فهو يناجي ربه، فالصلاة فضل، فضل من الله وضعه على عباد لعباده، نعم، يقول بيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، يعني يخفض من يشاء بمعصيته، وهذا الذي قال الله فيه ثم رددناه أسفل سافلين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، رد أسفل سافلين معصيته، صير الكلاب أحسن منه، ثم يستمر سافلين إلى أن يكون بالفعل بالقعر الأسفل في جهنم، لأن جهنم هي أسفل سافلين. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا إن الإنسان لفي خسر، تأمل التعبير لفي خسر، هذا يدل على الاستمرار، أنه في خسارة مستمر إلى أن يصير في جهنم صلى الله عليه وسلم. استثنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويرفع من يشاء بطاعته بأن يجعل الإيمان في قلبه ويزينه فيه ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان ويجعله راشدا، هذا الرفع الحقيقي، وليس الرفع كونه يكون تتحصل له الدنيا والمناصب والقصور وغير ذلك، هذا أمر مؤقت يزول وينتهي ويرثه غيره ويصبح كأنه لم يكن. في صحيح مسلم قل يؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل الإيمان في الدنيا، بأشد الناس بؤسا من أهل الإيمان في الدنيا، فيغمس في الجنة غمسة ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت شدة قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ يقول لا والله ما رأيت شدة قط ولا مر بي بؤس قط. ويؤتى بأشد الناس نعيما في الدنيا من أهل الكفر ويغمس في النار غمسة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله ما رأيت خيرا قط ولا مر بي نعيم قط. تصور يعني يكذبون، كذبوا، نسيت هذه الأمور كلها، أصبحت كأنها ليست شيء. هذا مثل ما يخبر الله جل وعلا به عن الناس أنهم يتساءلون كم لبثتم، بعضهم يقول لبثنا يوم، بعضهم يقول نص يوم، بعضهم يقول، يعني راحت الأمور دي كلها كأن لم تكن شيء، كأن ما لبثوا لساعة يتعرفون فيما بينهم. فأمور الدنيا ليست ميزان، ليست ميزان لهذا. فالخفض والرفع في الطاعة، طاعة الله جل وعلا ومعصيته، هذه قد تكون للمطيع. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث الرابع عشر، حدثنا أبو طالب الحافظ أحمد بن نصر بن طالب، حدثنا سليمان بن عبد الحميد بن سليمان أبو أيوب البهراني من كتابه، حدثنا أبو سليمان عتبة بن سكن الفزاري، حدثنا أرطأة بن المنذر، حدثنا ليث بن أبي سليم بن أبي سليم عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أول شيء خلقه القلم، فأخذه بيده اليمنى وكلتا يديه يمين، كتب ما يكون فيها من عمل معمول، بر أو فجور، رطب أو يابس، فأحصاه عنده في الذكر، ثم قال اقرأوا إن شئتم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فهل النسخ إلا من شيء قد فرغ منه؟
هذا الحديث ضعيف جدا، وإلا لو كان صحيح لكان فيه حكم وضعف من ناحية سليمان بن عبد الحميد، فيه يعني كذلك فيه أيضا عتبة بن السكن قال الدارقطني نفسه كن متروك الحديث، فيه أيضا ليث بن أبي سليم اختلط وأصبح لم يميز حديثه من قبل الاختلاط وبعده، ففي عدة يعني ضعفاء، ولكن له شواهد، شواهده أيضا في بعضه في بعض الشيء. وقوله في هذا أول ما خلق أول شيء خلقه القلم، فأخذه بيده اليمنى وكلتا يديه يمين، هذا له شاهد في الصحيحين في حديث آدم ما إن الله قبض قبضة بيده اليمنى والأخرى ثم قال اختر، فقال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، وفيه غيره أيضا. وأما القلم ففيه شهيد، ولكن ليس على هذا، حديث عبادة بن الصامت أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني يكون شاهد لهذا وقوله وكلتا يديه يمين كتب ما يكون فيها من عمل معمول بر أو فجور رطب أو يابس أحصاه عنده بالذكر، يعني أن هذا حينما يعني شاهده في هذا حديث عبادة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن ليوم القيامة. وجريانه والذكر هنا هو اللوح المحفوظ حصاه عنده وذكره. وكذلك جاء له شاهد آخر مقال اقرأوا إن شئتم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الآية ما هي شاهدة على هذا فيما يظهر والله أعلم، لأن الآية سياقها ومعروف أنه في الأعمال كتابة الأعمال، وكتابة الأعمال هذه الملائكة الذين يكتبون فهم الذين يستنسخون أعمالنا، وهو الذي قال الله جل وعلا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقوله فالنسخ إلا من شيء قد فرض منه، النسخ يطلق على الكتابة، نسخ الشيء نسخ كذا يعني كتبه، ونستنسخ يعني نكتب، تكتب الملائكة ذلك. والشاهد فيها أن لله يدين، وهذا ثابت نصوص كثيرة. وقوله كلتا يدي ربي يمين، كلتا يديه يمين يعني كلتا يديه تامة كاملة لا يلحقها نقص، هذا الذي يجب أن نفهمه، ما هو نفهم كما قال بعض الناس كلاما سيء جدا في هذا، يعني يقول أن كلتا يديه من جهة اليمين تعالى الله، هذا شوها نسأل الله العافية، هذا لا يجوز أن يفهم أو يقوله قائل. فمعنى كلتا يدي ربي كلتا يديه يمين يعني كلتا يديه تامة كاملة لا يلحقها نقص ولا عيب، وليست كيد المخلوق، يده اليمنى أكمل من يده الشمال غالبا، هذا المقصود أن ينزه عما يكون المخلوق. ثم يعني الكلام في هذا يعني أول ما خلق الله القلم في موضوع آخر، لأن الصحيح أنه ما هو أول مخلوقات القلم، الصحيح أن قوله في حديث عبادة أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، هذا جملة واحدة، والمقصود به الإخبار بكتابة القلم أنها حصلت بعد خلقه مباشرة بدون فاصل، ما هو المقصود الإخبار بأنه أول المخلوقات. ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي في صحيح مسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. فقوله عرشه على الماء يعني جملة حالية، يعني وقت الكتابة كان عرشه على الماء، يكون العرش والماء قبل القلم، وهذا واضح. لهذا نقول ليس المقصود الإخبار بأن القلم هو أول المخلوقات، وإن كان فيه خلاف بين العلماء، ولكن هذا هو الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث الخامس عشر، حدثنا جعفر بن محمد الهذلي أخبرنا الحسن بن محمد الهذلي حدثنا الحسن بن محمد حدثنا شبابة حدثنا ورقا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله عز وجل الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي.
هذا الحديث متفق عليه الصحيحين، وفيه القضاء لما قضى الله الخلق، والمقصود هنا القضاء التقديري، يعني لأنه يأتي القضاء ويقصد به الشيء المقدر ويقصد به الفراغ من الشيء كما. وقوله هنا لما قضى الله الخلق يعني قدره شاء كتبه، لأن الحديث الذي سمعنا في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشها، هذا فيه كتابة كل شيء، لعلم الله جل وعلا وإحاطته بكل شيء، هذا قبل الخلق بهذه المدة الطويلة، خلق السماوات والأرض. والكتابة هي هذه المقصود بها، يعني أنه قضاه تقديرا.
من فضلك اقلب الشريط.